أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. القسم الرابع في الخلل الحاصل من العجز وثبوت الإطلاق ليشمل حال العجز. الكلام يقع في هذين الأمرين، أنه هل يحصل خلل بسبب العجز، أو أنه هل هناك إطلاق ليشمل حال العجز أو لا، سيأتي بيانه. قالوا بأنه وهو الصحيح أن ما ذكر في القسم الثاني من الأقسام المتقدمة من الخلل الحاصل بسبب النسيان، كل ما قيل هناك يجري في المقام أيضا. هناك قلنا بأنه يجري يشمل الإطلاق، وأنه يكون من الدوران بين الأقل والأكثر، فالأقل متيقن والأكثر مشكوك، نرجع فيه إلى البراءة. كذلك في المقام أيضا، فما ذكر هناك يجري في المقام أيضا، إلا أن المقام يتميز بخصوصيات ونكات بيانها يتوقف على تقديم أمور. الأمر الأول أنه إذا ثبتت جزئية شيء أو شرطيته، فهل أنه مقتضى القاعدة ثبوتهما مطلقة حتى يسقط التكليف بالكل والمركب، أم أن القاعدة مقتضاها ثبوتهما بالنسبة إلى تكليفهما حتى يسقط تكليفهما دون تكليف المركب؟ والفرق بينهم واضح. هناك إذا قلنا بأنه يثبت مقتضى القاعدة ثبوتهما مطلقة حتى يسقط التكليف بالمركب والكل، فيجب الاحتياط حينئذ حتى يعلم بالخروج عن التكليف، أي تكليف الكل. وأما إذا قلنا بأن مقتضى القاعدة ثبوتهما مطلقة حتى يسقط تكليفهما لا فقط دون تكليف الكل والمشروط، حينئذ هذا لا يحتاج إلى الاحتياط، فنرجع إلى بقية الأدلة الأخرى الذي نستفيد منها. سيأتي كل محتمل، سيأتي بيان أن المستفاد من الأدلة هو الأول، أو المستفاد من الأدلة هو الثاني. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ارتباط هذا البحث ببعض البحوث الأخرى، ذكروا بأن هنا ارتباط المقام مرتبط ببعض البحوث الأخرى، فقيل بأنه من فروع بحث الصحيح والأعم، أن المقام من فروع بحث الصحيح والأعم. فإذا قلنا بالصحيح فإن العجز عن الجزئي أو الشرطي يجب انتفاء اسم عنه، فحينئذ لا يكون هذا واجبا، كما ينتفي اسم الصحة عنه كذلك ينتفي الصحة عن المقام أيضا. وإن قلنا بالأعم فإن العجز عن الشرط أو القيدي لا يجب الخروج عن انطباق العنوان عليه، فيرتبط هذا البحث ببحث الصحيح والأعم. فعلى الأول يسقط، وعلى هو من فروع ذلك البحث، وعلى الثاني أي الأعم أنه مستقل وله بحث مستقل. ولكن يرد عليه أن بحث الصحيح والأعم إنما هو يرجع بلحاظ اللفظ المستعمل فيه، هل اللفظ المستعمل فيه في لسان الشارع ولسان المعصوم هل هو استعمل في الصحيح فقط أو استعمل في الأعم؟ وأما في المقام أن البحث عن الخلل الحاصل بسبب العجز يرجع وبلحاظ الأدلة، ما هو المستفاد من الأدلة؟ هل الأدلة لها إطلاق أو ليس لها إطلاق؟ وما سيأتي من البحث إن شاء الله. فالفرق بحسب اللحاظين، لحاظ بحث الصحيح والأعم يرجع إلى اللفظ المستعمل فيه دون الأدلة، وفي المقام لحاظ البحث في المقام ما هو المستفاد من الأدلة. نعم إن رجع كلا البحثين إلى المستفاد من الأدلة والاستظهار من الأدلة لكان بحث المقام من فروع بحث الصحيح والأعم، ولكن اللحاظين مختلفان. وقيل أن هذا البحث إنما يتم فيما في تلك الأدلة التي لم تكن بلسان لا صلاة إلا بطهور ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذه إذا كانت بهذا اللسان لا ربط للبحث بالمقام، لأن هذا الأسلوب إنما يدل على نفي الحقيقة. لا صلاة إلا بطهور معناه انتفاء الحقيقة بانتفاء الطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب معناه انتفاء الصلاة بانتفاء فاتحة الكتاب. فبحث المقام إنما يكون فيما إذا لم يكن دليل الجزئية ودليل الشرطية بلسان لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ولا صلاة إلا بطهور، فإذا كان بهذا اللسان فلا بحث حينئذ لانتفاء الحقيقة بانتفاء القيد. ويمكن الجواب عنه بأنه ما تقدم بما ذكرنا سابقا من أن هذه الأدلة ترجع إلى بيان الجزئية والشرطية مطلقة، ما فرق بين هذا الأسلوب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وبين ما يقول الشارع الأقدس يجب تجب الفاتحة في الصلاة، كلها تشير إلى الجزئية والشرطية. نعم يمتاز هذا الأسلوب، أسلوب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، يمتاز هذا الأسلوب لبيان الأهمية للقيد، أهمية فاتحة الكتاب، أهمية الطهور بالنسبة إلى الصلاة، أهمية القيام لا صلاة إلا لمن يقوم صلبه. فأمثال ذلك إنما تدل على الاهتمام بهذا القيد. ولكنما فعند الدوران بينها وبين غيرها يقدم هذه حينئذ، هذا شيء آخر. ولكنما هذه كلها تشير وسيقت لبيان الجزئية والشرطية. وقيل أنه أن البحث فيما إذا كانت هناك أوامر متعددة بقدر القيود المأخوذة في ذلك المركب صحيح، وأما إذا كان هناك أمر واحد فالبحث خارج حينئذ. أمر واحد إذا تحقق العجز عن ذلك القيد ينتفي ذلك الأمر بانتفاء ذلك القيد، والمشروط ينتفي بانتفاء الشرط حينئذ، الكل ينتفي بانتفاء ذلك القيد، هذا واضح. فالبحث في المقام متعين فيما إذا كانت هناك أوامر متعددة بعدد قيود المركب، أما إذا كان أمرا واحدا فالأنخل بحث خارج عنه. لكن ذكرنا سابقا أن الأمر الواحد أيضا ينحل بعدد القيود وينبسط على جميع الأجزاء، فلا فرق بين أن يكون أمر واحد أو يكون هناك أوامر متعددة بعدد القيود. فالأمر الواحد أيضا إذا ورد أمر من الشارع ويأمر بالصلاة مع فاتحة الكتاب مع الطهور مع الركوع مع السجود وأمثال ذلك من القيود والشروط، معناه أن هذا الأمر ينحل بعدد القيود والشروط المأخوذة في ذلك المركب، فلا فرق بين أن يكون هناك أمر واحد أو أوامر متعددة. هذا بالنسبة إلى ارتباط هذا البحث بهذه البحوث التي ذكروها. الأمر الثالث أن هذا المقام يختلف عن بحث النسيان أي القسم الثاني، حيث هناك أثيرت شبهة عدم تكليف الناسي بالأقل، أنه قلنا بأن تكليف الناسي بالأقل غير معقول وغير صحيح، لكن في المقام لا تأتي هذه الشبهة، إذ المكلف العاجز حين عجزه هو ملتفت بعجزه، ليس مثل الناس إنه غير ملتفت لنسيانه، فإنه ملتفت إلى عجزه ويصح توجيه التكليف بالنسبة إليه. فالفرق بين المقام وبحث النسياني أن في النسيان إذا كانت هناك شبهة عدم تكليف عدم صحة تكليف الناسي بالأقل، هنا هذا التكليف متوجه إليه لأن العاجز ملتفت إلى عجزه فيصح توجيه الخطاب بالنسبة إليه. هذا هو الفرق بين البحثين. لكن إذا راجعتم هناك قلنا بأنه يمكن توجيه الخطاب إلى المكلف الناسي حينئذ، توجيه الخطاب صحيح كما تقدم سابقا ما ذكره الشيخ الأنصاري، معا من عدم معقولية خطاب الناسي غير تام، فقلنا بإمكان توجيه الخطاب إلى الناسي. وعلى فرض أنه قلنا ما يصح الرجوع، ما لا يصح تكليف الناسي، لكن ذكرنا سابقا أنه نرجع إلى البراءة عن الأكثر، صح تكليفه أم لم يصح تكليفه، فلا ثمرة بين البحثين من هذه الجهة. قلنا بصح بإمكان توجيه الخطاب أم لم نقل بتوجيه الخطاب بالنسبة إلى الناس، فإنه تجري البراءة حينئذ. إلا على رأي سيد الخوئي حيث ربط بجريان البراءة بإمكان وعدمها، عدم جريان البراءة بإمكان تكليف الناس وعدم إمكانه، بناء على هذا الرأي تثمر ثمرة، يكون هناك فرق. وأما بناء على ما ذكرناه سابقا من أنه لا فرق من هذه الناحية ولا ربط بين الموضوعين، فحينئذ لا فرق من هذه الناحية بين البحثين. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع أنكم عرفتم في بحث الناسي أن النسيان تارة يكون مستوعبا لجميع الوقت، وأخرى يكون في جزء من الوقت ولا يكون مستوعبا. في صورة عدم استيعاب الوقت أي النسيان لا يستوعب الوقت، قلنا بأنه هنا مردد التكليف بين أن يكون متعلق بالجامع أو يكون متعلقا بالأكثر، الجامع بين الأقل والأكثر، أو أن يكون التكليف متعلقا بالأكثر فقط، فيصير الدوران بين التعيين والتخيير، وهو من صغريات ما ورد الأقل والأكثر. أيضا دوران الأمر بين التعيين والتخيير من موارد ومن صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر. وقد ذكرنا سابقا أنه نرجع في التعيين إلى البراءة ويكون المقتضى القاعدة التخيير حينئذ، هذا إذا لم يستوعب الوقت حينئذ. وأما إذا استوعب الوقت النسيان، إذا استوعب الوقت كله قلنا أن الدوران يكون بين المتباينين، فإن المكلف يدور أمره بين الاكتفاء بالأقل الذي أتى به في حال النسيان أو يجب القضاء عليه خارج الوقت، فإنه مردد بين هذين الأمرين، أنه هناك إما أن يكتفي بالأقل الذي أتى به في ذلك الوقت أو أنه يجب عليه القضاء خارج الوقت وعدم الاكتفاء بذلك الأمر، فدوران بين الأمرين بين المتباينين. وبما أن أحد هذين الطرفين خارج عن مورد ابتلائه لأنه خرج عن الوقت فلم يكن مورد ابتلائه، فحينئذ يجري البراءة بالنسبة إلى الثاني ويكتفي بالأقل. هذا ما تقدم سابقا في بحث النسياني. إلا أنه هنا في المقام ليس الأمر كذلك، يختلف هذا عن الناسي، إذ قلنا بأن العاجز يمكن توجيه الخطاب بالنسبة إليه، هو يختلف من هذه الناحية أن الناسي ربما لا يمكن توجيه الخطاب بالنسبة إليه، وأما بالنسبة إلى العاجز الملتفت إلى عجزه يمكن توجيه الخطاب بالنسبة إليه. ففي مورد إذا كان العجز غير مستوعب لجميع الوقت فالأمر كما ذكر يدور الأمر بين أن التكليف متعلق بالجامع أو أن التكليف متعلق بالأكثرية، وبما أنه من موارد التعيين والتخيير فنرجع إلى البراءة في التعيين ومقتضى القاعدة التخيير حينئذ، فيكتفي بالأقل وانتهى. وأما إذا كان العجز مستوعبا لجميع الوقت فإنه يختلف هنا. فإن كان مكلفا قبل هذا، إن كان مكلفا لم يكن مكلفا بالقضاء فيخرج عن موارد الدوران بين الأقل والأكثر موضوعا، هو غير مكلف بالقضاء أبدا، حتى أنه نقول أنه بين الأقل والأكثر خارج عن موارد دوران الأقل والأكثر موضوعا. أما إذا كان العجز مستوعبا لجميع الوقت وأتى بالتكليف بحسب عجزه، فحينئذ أيضا يدور الأمر بين المتباينين، فهو إما أن يكتفي بذلك الأقل الذي أتى به في الوقت، أو يجب عليه القضاء خارج الوقت، فالأمر يدور بين المتباينين. وبما أنه هنا أحد الاحتمالين خارج عن ابتلائه لأنه بعد الوقت، فيقتصر عليه ويرجع إلى الآخر إلى البراءة حينئذ، هذا هو الذي ذكره. فحينئذ هنا احتمال إن كان من هذا يصير مثل موارد النسيان، ولكن احتمال أن يكون هنا أنه بين هذين المتباينين ولم يكن خارجا عن مورد الابتلاء، الأقل لم يكن خارجا عن مورد الابتلاء في هذه الصورة في حال العجز، لم يكن الأقل خارجا عن مورد ابتلائه، فحينئذ يدور الأمر بينهما فيجب الاحتياط بإتيان القضاء خارج الوقت. فهنا من هذه الناحية الفرق بين العجز وبين النسيان. بين النسيان قلنا بأنه دوران بين الأمر بين المتباينين، وبما أنه أحدهما خارج عن الابتلاء فيرجع في الطرف الآخر إلى البراءة، المقام ليس خارجا عن مورد الابتلاء، فحينئذ يجب عليه الاحتياط. إلا على رأي المحقق النايني رحمه الله، حيث جعل المناط في منجزية العلم الإجمالي هو المخالفة القطعية، أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزا لأن جريان الأصل في كل طرف من أطرافه يستلزم المخالفة القطعية، والمفروض في المقام أنه لم تكن مخالفة قطعية وإنما هي مخالفة احتمالية، إذ أحد الأطراف خارج، يحتمل أن هذا الأقل مخالف للواقع ويحتمل أنه هو الواقع، فحينئذ لا تستلزم مخالفة قطعية، فلا يتنجز العلم الإجمالي بالنسبة إليه. وتقدم الكلام أن منجزية العلم الإجمالي لا يقتصر على خصوص المخالفة القطعية، بل هناك مناط وجهة أخرى في منجزيته. هذا هو الأمر الرابع. الأمر الخامس أنه هنا دليل المقيد ودليل القيد، الاحتمالات الموجودة فيها. الأول أن يكون لكل واحد منهما إطلاق من كل جهة، دليل المقيد له إطلاق ودليل القيد له إطلاق، فحينئذ لا بد من البحث في تعارض الإطلاقين، وسيأتي البحث. الاحتمال الثاني أن يكون دليل المقيد مهملا ودليل القيد فيه إطلاق. الاحتمال الثالث عكس ذلك، أن يكون دليل المقيد فيه إطلاق ودليل المقيد فيه إهمال، دليل القيد يكون فيه إهمال. الاحتمال الرابع أنه كلاهما فيه إهمال، دليل المقيد ودليل القيد كلاهما مهملان. هذه هي الاحتمالات المتصورة في دليل القيد والمقيد، فإما هما مطلقان من كل جهة، وإما أن يكون دليل المقيد مطلق مهمل ودليل القيد مطلق، وإما أن يكون دليل المقيد مطلق ودليل القيد مهمل، أو يكون كل واحد منهما مهملا. حينئذ هذا هو المحتملات المتصورة، أي واحد فيها هذه المحتملات هي الصحيحة، البحث تارة يكون في مقام الثبوت وأخرى يكون في مقام الإثبات، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.